إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم نداءات الرحمن، حوار محمد علي العروسي، ضيف البرنامج الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. مرحبا بكم في نداءات الرحمن لأهل الإيمان، والذي يأتيكم في موسمه الثاني ويتهادى إلى مسامعكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من الدوحة. ضيفنا الدائم الذي سيصحبكم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، مرحبا بك أخي الكريم،
حياكم الله. إخواني وأخواتي، نستمع معا إلى النداء الرباني من سورة المائدة الآية السادسة، ثم نعود للحديث حول نداء اليوم مع ضيفنا بإذن الله سبحانه وتعالى.
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
مرحبا بكم مرة أخرى في نداءات الرحمن لأهل الإيمان. شيخنا، استمعنا إلى هذا النداء الرباني، وفيه أن الله سبحانه وتعالى أمر بتطهير القلوب والجوارح قبل الإقبال على الله بالدخول في الصلاة. ما هو المعنى الإجمالي لهذه الآية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اجتبى، وبعد، في هذه الآية نداء كريم من رب العالمين تبارك وتعالى على عباده المؤمنين: يا أيها المؤمنون، إذا أردتم القيام إلى الصلاة ولم تكونوا متوضئين فتوضأوا بغسل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم واغسلوا أرجلكم مع الكعبين، وإن كنتم جنبا عند القيام إلى الصلاة بسبب ملامسة أزواجكم فاغسلوا جميع أبدانكم بالماء الطاهر، يقصد هنا معاشرة الزوج لزوجته، وإن كنتم مرضى، يعني مرضا يمنعكم من استعمال الماء، أو كنتم مسافرين مثلا، أو في مكان تعسر عليكم فيه وجود الماء أو استعمال الماء، أو عند رجوعكم من مكان قضاء الحاجة، أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فعليكم اللجوء ساعتها إلى البدل. البدل هنا يعني التيمم بدلا عن الوضوء، واستعمال التراب الطهور بدلا عن استعمال الماء. فامسحوا وجوهكم وأيديكم به، وهذه هي طريقة أو صفة التيمم التي شرعها ربنا تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. فما يريد الله فيما أمركم به أن يضيق عليكم، ولكنه سبحانه شرع ذلك لتطهيركم ظاهرا وباطنا، وليتم عليكم عز وجل نعمته بهدايته إياكم والتيسير عليكم، لتشكروا الله تبارك وتعالى على هدايته وتمام نعمته بأن تداوموا على طاعته ومرضاته جل وعلا. هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآية الكريمة.
بارك الله فيكم شيخنا.
وفيكم بارك.
للطهارة مراتب، ما هي؟ وما منزلة الطهارة والمتطهرين عند الله في الدنيا والآخرة؟
أما مراتب الطهارة، أولا فتطهير ظاهرك أيها المؤمن من الأحداث والأنجاس والفضلات ونحوها. ثانيا تطهير جوارحك من أدناس الذنوب والآثام والمنكرات. ثالثا، تطهير قلبك من رذائل الأخلاق المذمومة والممقوتة. ورابعا، تطهير قلبك عما سوى الله تبارك وتعالى، وتلك مرتبة الأنبياء والصديقين. وأما الطهارة فمنزلتها عند الله تبارك وتعالى ومنزلتها من الإيمان عظيمة جدا. والوضوء المأمور به في هذه الآية وفي هذا النداء هو عبارة عن طهارة مائية من الحدث الأصغر شرعه الله تبارك وتعالى لتطهير القلوب والأبدان، وجعله شرطا من شروط صحة بعض العبادات كالصلاة والطواف بالبيت الحرام وغير ذلك من هذه العبادات. والوضوء كما علمنا سيد البشرية محمد عليه الصلاة والسلام شطر الإيمان، قال: الطهور شطر الإيمان. وفي رواية عند الترمذي: الوضوء شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان. قال: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك من أهل العلم من قال: المراد بالإيمان هنا، يعني في قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قالوا: المراد بالإيمان هنا يعني الصلاة، يعني الصلاة التي صلاها المسلمون يستقبلون بيت المقدس قبل أن تتحول القبلة إلى قبلة المسلمين إلى البيت الحرام إلى قيام الساعة. فالله تعالى هنا يطمئن عباده الذين صلوا صلاتهم هذه لسنوات لأشهر يعني كما نعلم. الله تبارك وتعالى هنا يوسيهم ويطمئنهم أن صلاتكم هذه لم تضع بل كتبت لكم عند الله. فإذا كان المراد بالإيمان الصلاة، فالصلاة لا تقبل إلا بطهور، فصار الطهور هنا شرط الإيمان، شرط للصلاة، يعني شرط لصحة الصلاة. ومن المعلوم أن الشرط يقدم على المشروط، وأن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، وأنه لا تقبل صلاة بغير طهور وبغير وضوء كما نعلم جميعا. إذن هذه أيضا يتبين لنا من خلالها أن منزلة الطهارة بالنسبة للإيمان المقصود به هنا في المقام الأول في هذه الآيات الصلاة هي منزلة لا يعني ينكرها منكر على الإطلاق.
جميل. شيخنا، للوضوء ثواب وثمرات، ما هي؟ وهل كان الوضوء خاصا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أم كان مشروعا في الأمم السابقة؟
الوضوء أولا يكفر الذنوب ويمحو الخطايا ويضاعف الأجر ويرفع الدرجات بفضل من رب الأرض والسماوات، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب، حتى يخرج نقيا من الذنوب. والحديث رواه مسلم وأحمد وغيرهم. إذن في هذا الحديث يتبين لنا فضل الوضوء وثواب الوضوء، سواء من الناحية الحسية يعني على بدن المؤمن، أم حتى من الناحية المعنوية يعني على قلبه، وكذلك من ناحية الحسنات والثواب الذي يكسبه العبد من وراء هذه العبادة. وجاء في حديث أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. إذن هنا نستطيع أن نقول إن الذنوب تمحى بالوضوء، وإنما هي صغائر الذنوب، يعني الذنوب التي تمحى بالوضوء إنما هي صغائر الذنوب. فأما الكبائر فكما هو معلوم لا يمحوها إلا التوبة النصوح. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الوضوء الصالح يطرد عنك الشيطان.
نعم.
وقال مجاهد: من استطاع ألا يبيت طاهرا ذاكرا مستغفرا فليفعل، فإن الأرواح تبعث على ما قبضت عليه. أما الوضوء فليس خاصا بأمة محمد عليه الصلاة والسلام فقط، وإنما كان أيضا للأمم السابقة، لأننا رأينا النبي عليه الصلاة والسلام توضأ يوما مرة واحدة، أي غسل أعضاءه مرة وتوضأ يوما مرتين مرتين ويوما ثلاثا ثلاثا، ثم قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي ووضوء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. لكن الخاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو إطالة الغرة والتحجيل، وأصل الغرة نور في الوجه وأصل التحجيل نور في القدمين، يعني وليس كما يظن البعض في الوجه مثلا علامة الصلاة المعروفة هذه اللي هي تكون يعني لونها غامق شوي عن جبهة الإنسان، فالبعض يعتبرها أنها هذه هي الغرة، والبعض يعتبرها أنها هي التي سيعرف بها المؤمن في الجنة أو بين الناس يوم القيامة في موقف الحشر. لا، وإنما نور يبثه الله ويبعثه الله تبارك وتعالى في وجه هذا العبد المؤمن ليعرف بين عباده يوم الحشر أنه كان مصليا، كان متوضئا، كان مؤمنا في هذه الحياة الدنيا. ولذلك الوضوء هنا لم يكن خاصا بأمتنا، وإنما هو كان للأمم السابقة، إلا أن الأمة تتميز عن الأمم بما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن أراد أن يطيل غرته فليفعل، من أراد أن يطيل غرته فليفعل. ولذا جاء قوله تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
جزاكم الله خير شيخنا. لماذا أمرنا بالوضوء بغسل هذه الأعضاء المنصوص عليها في هذا النداء؟ لماذا لم نؤمر بغسل جنوبنا أو بطوننا أو ظهورنا ونحو ذلك مثلا، مع ذكر صور من أحوال الذين يصبغون وضوءهم؟
نعم، هذه الأعضاء بالذات نص عليها كتاب ربنا تبارك وتعالى، ونصت عليها أو نص على تفصيلها بعد ذلك سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: لأن هذه الأعضاء بالذات هي عرضة لارتكاب الذنوب والخطايا، وهي الأساس في مساعدة الأعضاء الأخرى في ارتكاب المحرمات، والوضوء جاء ليطهرها. وهناك طبعا أقوال أخرى لا دليل عليها تتعلق بقصة آدم الأولى ونحو ذلك، ولكن الخلاصة فيها أنه هذه الأعضاء بالذات تطهيرها بالوضوء يطهرها من المحرمات ومن الوقوع في الآفات، أو حتى يغسلها من الذنوب بعد فعلها. وكان من سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم من أسبغ وضوءهم وتطهروا تطهرا عظيما جدا، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام بشرهم بالجنة وهم على قيد الحياة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: حدثني بأزكى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت الليلة خشفا عليك في الجنة. فقال: ما عملت عملا في الإسلام بأرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت لربي أدنى ما يعني قدر لي، يعني أنا صليت ركعتين أكثر أو كذا، ولكن في مع كل وضوء أو بعد كل وضوء. وهذا ما يعرف في شرعنا بسنة الوضوء التي كان سببها أصلا هذا الحديث، حديث بلال رضي الله تعالى عنه. وفي رواية: ما أحدثت إلا وجددت الطهارة، وما تطهرت إلا صليت ركعتين. وكان عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله يحب الوضوء حبا جما، فكان يتوضأ في الليل 7 أو 8 مرات في الليل، ويقول: ما تطيب لي الصلاة إلا ما دامت أعضاؤه رطبة. ولكن طبعا نحب أن ننبه إخوتنا وأخواتنا إلى أن البعض يقول: أنا ذهب لأجدد وضوء، وهو على وضوء. هذه ليست من سنة النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة. ما دمت على وضوء فأنت على وضوء، إلا إن شككت في الأمر أو يعني طرأ عليك أمر تحب أن تتأكد من وضوئك فتوضأت فهذا. لكن قضية أن بعض الناس يظل طول اليوم منشغلا من وضوء لوضوء لوضوء وهو أصلا على وضوء، فهذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يفعل البعض. إذن الخلاصة هنا أخي الحبيب أن الوضوء يؤثر حتى في القلب، يؤثر في العبادة. ولذا لما سألوا حاتم الأصم عليه رحمة الله عن حسن صلاته ماذا قال؟ قال: إذا جاء وقت الصلاة أتيت إلى موضع صلاتي، أسبغت وضوئي وأتيت إلى موضع صلاتي، فكبرت ودخلت في الصلاة، فجعلت الكعبة بين حاجبي والصراط تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن يساري وملك الموت وراء ظهري، وأظنها آخر صلاتي ولا أدري أقبلت مني أم ردت علي. وهذا ما يعرف بتصحيح العمل. نعم،
جميل. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يقول ربنا جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ما معنى هذا في هذه الآية؟ وما جزاء من يتطهر من الجنابة؟
هنا الله تبارك وتعالى يأمر المؤمنين بأن يغتسلوا من الجنابة، والجنابة يعني تكون عند الرجل وعند المرأة أيضا، إما بمعاشرة يعني جماع أو غير ذلك من استحلام أو نحوه، فهذا كله يوجب على العبد ذكرا كان أم أنثى أن يغتسل غسلا كاملا كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء في حديث سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت البارحة عجبا، يقول: ورأيت رجلا من أمتي ورأيت النبيين جلوسا حلقا حلقا، كلما دنا إلى حلقة طرد فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جنبي. وهذه إشارة مهمة جدا، والحديث هو رواه الحافظ أبو موسى المديني وغيره، يعني هذا حديث حسن جدا كما قال العلماء، وإن دل فإنما يدل على فضل الغسل من الجنابة وأنه واجب على المؤمنين والمؤمنات.
شكرا لكم شيخنا،
شكر الله لك
على ما قدمتم وقلتم أفدتم، وشكر موصول لكم إخواني وأخواتي على طيب المتابعة وحسن الاستماع. نلتقي بكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، أدامكم الله على الخير وأنتم في عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نداءات الرحمن، حوار محمد علي العروسي، ضيف البرنامج الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.